بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف حفظه الله وعافاه: خطر الثناء على المبتدع. قال في ترجمة أبي ذر الهروي: قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي ابن الباقلاني: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبي، فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر ابن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن أي الدارقطني، وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: من ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، يعني حصل له تأثر، والسبب في ذلك ثناء الإمام الدارقطني عليه. قال في الحاشية: ابن الباقلاني كان على منهج الأشاعرة، ولما أثنى عليه الدارقطني دون أن يبين منهجه وعقيدته اغتر بكلامه أبو ذر الهروي فلازمه، فنقله من مذهب أهل السنة إلى مذهب الأشاعرة، وانتقل معه بسبب ذلك أناس كثيرون، والله المستعان. وهذا يدل على أن الإنسان ربما حصل له تأثر بسبب ثناء من يجله ويعزه إذا أثنى على من لم يكن على طريقة السلف. وانظر على سبيل المثال في عصرنا، ربما تجد بعض المشايخ السلفيين الكبار في بعض البلدان المجاورة يثنون على بعض من لم يتبين لهم حالهم، فيتأثر بهم أناس بسبب هذا الثناء، بل قد كان بعضهم يحسن الظن بالزنداني، يتظاهر لهم بما يتظاهر لهم به ولا يعرفون حقيقته كما يعرف أهل بلده، وشيخنا مقبل يصرخ صراخا بالتحذير منه ومن فتنته، فتأثر أناس بثناء من عرفت، وبعضهم كان يثني وبعضهم ولا يزال على أبي الحسن المصري مع أنهم مشايخ كبار السنة، لما يخفى عليه من حال هذا الرجل في كثير من أموره، وربما اغتر بسبب هذا الثناء أناس. فمعناه أن الثناء على من يكون عنده انحراف يحصل به ضرر، بعضهم الآن يثني على هؤلاء البرامكة ولم يتبين له الحال كما تبين لغيره، ويحصل ضرر على كثير من الناس الذين يتأثرون بهم. ولكن أن تتحرى لدينك. قال: من أسباب الوقوع في البدع صحبة أهل البدع. معلوم أن الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف هي التحذير من مجالسة أهل البدع: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا النار. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فصحبة أهل البدع ضرر واضح بين، ولا يؤمن على من جالسهم أن يفتن بهم ويصير متشككا فيما عرفه من الحق، وربما عاد أهل الحق بسببهم. القراءة في كتب المبتدعة، أيضا هذا من أسباب الوقوع في البدع. كتب أهل البدع مليئة بالشبهات، والشبه سواء تلقى الإنسان عن سماع أو قراءة، كلها باب زلل وفتنة على القلوب. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ما تدري إلا وقد أعجب بهذا الكتاب، ولا يدري بما دس صاحبه فيه من السم والشبهات التي تفتن من يقرأ فيه، فإذا به يميل إلى البدعة، وربما لبس عليه بعض ما يعرف من حق ويتشكك فيه. وهكذا من أسباب الوقوع في البدع الانشغال عن العلم والتكالب على الدنيا. الانشغال عن العلم أي الفتور والإعراض عن تعلم العلم النافع، فإن الذي يكون قريبا من العلم وأهله في الغالب يكون في سلامة، وكل شيء يحتاج إليه سأل، والتحذيرات إليه تأتي، وكل ما جاءت فتنة سمع كلام أهل العلم، خلاف الذي هو بعيد عن ذلك. كم رأينا في فتن مضت أناس بعدوا عن العلم وانشغلوا ببعض أمور الدنيا فوقعوا في تلك الفتن. قال: عدم ضبط السير على منهج السلف رضي الله عنهم في جميع أبواب الدين، يعني بعضهم يقول أنا سلفي لكن في أمور العبادات وفي أمور، أما في أمور التعامل مع أهل البدع فما يريد أن يكون على منهج السلف، يريد منهجا أفيح واسع يدخل فيه المبتدع والسني، وهذا لا يمكن. إما أن تكون على منهج السلف فتبتعد من أهل البدع، تحذر مجالستهم أو الثناء عليهم أو اقتناء كتبهم، وإلا كنت مع أولئك. التساهل في بعض ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما المراد بالفتنة؟ قال ابن كثير: إما شرك وإما نفاق وإما بدعة، هذه فتنة بسبب المخالفة، فلا تأمن على نفسك إذا وقعت في مخالفة أن تكون هذه المخالفة سببا لفراق أهل الحق وبعدك عن أهله. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري في الأدب المفرد: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، فالذنب يفرق بينك وبين أهل الحق. وهكذا قال: العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا من أسباب حدوث البدع، يعتمد عليها من يطلع عليها ولا يعرف حالها، ولا تدري إلا وقد أحدث ما أحدث. فمن هذه الأحاديث الضعيفة ما فيه ترغيب في بعض العبادات كصيام شهر رجب، قيام ليلة النصف من شعبان، وتخصيص بعض الأيام أو الليالي بشيء من العبادات، فيوقعه هذا الاعتماد على هذه الأحاديث الضعيفة في البدع، وهي من أسباب فرقة الناس الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فاختلاف كثير من الناس بسببها. تجد بعض الناس إذا أذن المؤذن فذكر الشهادة الثانية: أشهد أن محمد رسول الله، جمع إبهاميه وقبلهما ثم وضعهما في عينيه. عجيب، لماذا هذا؟ يقول حبيبي وقرت عيني. من أين ماذا؟ اعتماد على حديث ضعيف، فيقع في البدعة من حيث لا يشعر بسبب الاعتماد على هذه الأحاديث. وكم من هذا الباب، فمن يعيد أسباب الوقوع في البدع بعضها يا أحمد؟ صحبة أهل البدع والقراءة في كتبهم، والبعد عن العلم والاعتماد على الأحاديث الضعيفة كذلك، عدم ضبط السير على منهج السلف يعني في كل أبواب الدين، وأيضا التساهل في بعض الأوامر الشرعية ربما خالفها أو تركها فيحصل له بسبب ذلك الضرر، عمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. يذكرون عن بعض جماعة التبليغ أنه أخذ كتاب الفوائد المجموعة ويحدث الناس. فوائد المجموعة في إيش؟ الأحاديث الموضوعة ضعيفة والموضوعة. إمام الشوكاني هو ذكر الأحاديث التي لا يجوز الاعتماد عليها، وهذا يأتي ويأخذ كتاب يقول ما شاء الله كتاب الفوائد، ويأتي بهذا الفوائد للناس، وكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها غرائب عجائب، طائر له 1000 لسان وله جناحان في كل جناح 100,000 جناح، وفي غرائب والناس يتعجبون ما شاء الله، وهم يأخذون ويغترفون من أحاديث الموضوعة الضعيفة. فاقد الشيء لا يعطي. وانظر إلى كثير من الناس اليوم كيف بدأ يتأثر بالرافضة، ما هو السبب؟ المجالسة، كثرة المساس يفقد الإحساس، بعضهم ما يرضى يجالس الإخوان المسلمين قل هؤلاء أهل بدع، ويجلس إلى الرافضة وهم أشر بلا مقارنة. الإخوان المسلمون ما حكم بكفرهم، هم الرافضة فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام، يكفي في ردتهم استهزاؤهم وسخريتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف بما عدا ذلك مما هم عليه؟ فهذا يجلس إليهم في خطبة الجمعة، وهذا يحضر دوراتهم، وهذا يحضر بعض مجالسهم، وإذا به بعد ذلك يغتر بهم يثني عليهم، ينكر السنة بعد ذلك، ينكر عذاب القبر، ينكر القدر، نسأل الله العافية. وبعضهم في هذه الأيام، لعل بعضهم سمع من أصحاب معبر من يقرأ البيان حق المولد والثناء على سيدهم وإلى غير ذلك من العجائب. والعام الماضي أحد الإخوة يقول كنت حاضرا في أحد المساجد في دمار، وإذا بالحوثي يأتي ويعطي الخطبة ذاك الخطيب الذي هو من المعبر، فلما اقترب وقت الجمعة قال تخطب أو أخطب؟ قال لا أخطب أنا. فقام صاحبنا صاحب معبر يصعد المنبر ويخطب عن المولد، يدعو الناس إليه ويحث الناس عليه، والناس يتعجبون يقولون جلسة واحدة وصار مع الحوثي، عوام ما عندهم رغبة في الرافضة، بل كثير منهم يخرج مجرد ما يرى الرافض يخرج، وهذا بعمامته ولحيته، وإذا به يدعو الرافضة وإلى بدعة المولد، وبعد الجمعة يقول لهم الاجتماع في محل كذا. ما في تربية سلفية. إلى هنا سبحانه.